الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 11 من التدمرية. علمنا أن معرفة الأسماء والصفات يعرف بأصلين ويعرف بمثالين. الأصل الأول القول في الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات. وضرب مثلا الجنة معروفة في كثير من أوصافها وتختلف في كيفيتها وهيئتها، وهكذا الروح موصوفة مع أنها لا ترى إلا عند الموت، ومع ذلك لها صفات، فالمعطل لها مذموم كذلك المعطل لله عز وجل. ثم ذكر من القواعد، قد مررنا على 3 قواعد. القاعدة الأولى صفات الله سبحانه وتعالى إثبات ونفي، والنفي لابد أن يتضمن كمال. القاعدة الثانية وهي أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، وأما ما تنازع فيه المتأخرون لابد من التفصيل فيه، يتوقف في اللفظ ويستفصل في المعنى. القاعدة الثالثة أن ظاهر النصوص مراد، لكن ما المعنى بالظاهر؟ المراد به ما يليق بالله. قال رحمه الله: ما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديها، فقيل هو مثل قولها: ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذا من فهمهم، وإلا فإن آدم عليه السلام خلقه الله بيده مباشرة وفضله على غيره بهذه الفعلة، بينما مما عملت أيدينا أي مما خلقنا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي إضافة، فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك، بيده الخير في المفرد، بيدك الخير في المفرد. لكن استفاد من هذا كله إثبات صفة اليدين، استفاد من هذا كله إثبات صفة اليدين. لكن هل يكون الإثبات كما يقول المبتدعة يلزم أن يكون قد خلق الله عز وجل هذه المخلوقات بمباشرة يديه كخلق آدم؟ لا يلزم. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إننا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو واحد، وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية فقط أبدا، إما الجمع على التعظيم وإما الإفراد على الأحدية. أما تثنية ما هناك تثنية في باب الأسماء والصفات، فيكون بيدي المراد به الصفة، مراد به الصفة، ليس المراد بأن له قوتان أو قدرتان وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت، لما خلقت يدي، كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال: خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت، ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا يريد أن يبين أن صفة اليدين ثابتة لله عز وجل، وهي الظاهر من النصوص. لكن لماذا جاء بهذا التمثيل؟ لأنها قد جاء تصريف اليدين في القرآن على عدة أوجه: الجمع والإفراد والتثنية، وهذه الأوجه لها معاني تدل عليها. فمثلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأنه باشر خلق آدم بيديه، وهذه فضيلة لآدم. مما عملت أيدينا أي مما عملنا، فبما كسبت أيديكم، يعني ربما كسب بلسانه، ربما كسب بعينه، ربما كان برجله، ربما كان بفرجه، ومع ذلك أضيف إلى اليد. والمعنى هنا: بما عملنا، بما عملتم. لكن مع ذلك اثبت لله صفة اليد. هذا معنى دلالة الأحاديث المستفيضة بالمتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. على الوجه الذي تقدم أن المراد بالظاهر على ما يليق بالله، على ما يليق بالله، وأيضا ظاهر النص قبل أن يحرفه المحرفون. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبون رضي الله عنهم ورضوا عنه قالوا ثم استوى على العرش، أن يثبت هذه الصفات؟ إنه على ظاهر لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، يعني أنك تصون آيات الصفات عن ظاهر التمثيل ثم تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ليس كمثله شيء السميع البصير، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا واحدا، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. وهكذا صفات الله منها الصفات الخبرية كالوجه واليدين، ومنها الصفات المعنوية كالسمع والبصر. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مفهومه في حقنا مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه، يعني لا ينفع عنه صفة اليدين لتأويل أو شناعة. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، بمعنى أن صفات الخالق تليق به تختص به تقيد به، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤيا بالرؤيا لا المرء بالمرء. المهم أن هذه القاعدة يعني تتكلم عن مسألة أن الظاهر مراد لكن على الوجه الذي يليق بالله، وأولئك حين ينفون الصفات صفات كثيرة ينفونها بدعوى أن الظاهر غير مراد. إيش السبب؟ السبب عندهم أن الظاهر التمثيل فلذلك نفوا الصفات، أما نحن ما نقول فيها تمثيل، أن ظاهر الرحمن على العرش استوى التمثيل، بل استوى أن يليق بجلاله، ولا ظاهر قول الله عز وجل غضب الله عليهم أن يكون عنده فوران دم نحو ذلك من ما هي من صفات الإنسان، ولكن إثبات صفة الغضب لله، ولا ظاهر يحبهم ويحبون أنه يميل إليهم لحاجة إليهم، فالله غني عن العالمين. فنحن نقول الظاهر مراد لكن على الوجه الذي يليق بالله. وإذا ذهب المبتدع إلى الاستدلال بعض النصوص على أن ظاهرها التمثيل هذا لفهمهم السيء، فإلا ما يقول مسلم بأن هذه الصفات أو إثبات هذه الصفات يستلزم التمثيل. الذي يتعين عليكم فهمه في هذه كله يعني الاهتمام ببداية القاعدة. إيش القاعدة؟ الظاهر مراد أو غير مراد؟ فلا يقال الظاهر مراد مطلقا كما يقول الممثلة، ولا يقال الظاهر غير مراد مطلقا كما يقول المعتزلة المعطلة، ولكن يقال الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله، والظاهر غير مراد إذا كان يقتضي التمثيل أو هناك قرائن تدل على هذا، كما مثل شيخ الإسلام بالحجر الأسود يمين الله في الأرض، هل قال مسلم بأن الحجر الأسود صفة الله؟ ما يقوله مسلم، ما يقوله مسلم، وإنما لما قيد في الأرض وكذلك من قبله فكأنما قبل الله، دل على أنه أضيف إلى الله إضافة التشريف. ولا يقول مسلم بأن حديث جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني أنه يراد به الله سبحانه وتعالى، إنما يراد به ولي الله أضافه الله إلى نفسه لعظيم شأنه ومنزلته. فإذا الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله، وإذا قال المبتدع الظاهر غير مراد قلنا ما هو الذي ظهر لك من هذه الصفة؟ ما الذي ظهر لك من صفة الغضب والرضا والسخط والنزول والمجيء والإتيان؟ سيظهر له التمثيل، هذا غير مراد، فلم يقله السلف أبدا ولا يعتقده مسلم أبدا. هذه ثلاث قواعد قد تقدمت، لأن القاعدة الرابعة هي مبينة لهذا الكلام الذي تقدم. القاعدة الأولى أن الله موصوف بالكتاب والسنة، القاعدة الثانية الألفاظ التي في باب الصفات يتوقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، والألفاظ التي جاء بها المتأخرون يستفصل فيها فيرد اللفظ ويثبت المعنى الحق. وهكذا الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، يعني عنده عقيدة أن إثبات الصفة يلزم منه التمثيل. ولذلك حين وجدت هذه العقيدة عنده ماذا قال؟ الظاهر غير مراد. هل هو مصيب في هذا أم مخطئ؟ مخطئ، مخطئ. ما القاعدة الرابعة سيكون ملخصها ما سبب نفي المبتدعة لصفات الله عز وجل؟ السبب أنهم مثلوا الله بصفات المخلوقين، فعند ذلك نفوا عن الله عز وجل الصفات. هل هذا يسلم لهم أن إثبات الصفة يستلزم منه التمثيل؟ لا يسلم لهم، لا يسلم لهم، لأنه قد علم أن الله الموصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص وعيب، ولأنه قد علم أن ما أضيف إلى الله عز وجل صار مختصا به كما ما أضيف إلى المخلوق صار مختصا به، ولأنه قد علم أن السلف حين أثبتوا هذه الصفات لم يقع في أنفسهم ولا في خلدهم أن إثبات هذه الصفات يستلزم التمثيل، ولأن التمثيل في الواقع هو تعطيل، التمثيل هو تعطيل. لما يقول لله يد كيد زيد، هذا يعني كمال ولا نقص؟ نقص، نقص شديد، أن يجعل الكامل العظيم كالمخلوق الضعيف. السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهو يأتي يجعلها كيد المخلوق الضعيف الذي تتعب وتنصب ويلحقها ما يلحقها من العطب. فالممثلة من أسوأ المعطلة، كما أن المعطلة من أسوأ الممثلة جزاء وفاقا. حين تركوا منهج السلف فرارا من التمثيل وقعوا فيه، تركوا منهج السلف فرارا من التعطيل وقعوا فيه. وأهل السنة حين أثبتوا الصفات على الوجه الذي يليق بالله، يعني سلموا من التمثيل وسلموا من التعطيل. ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربع أنواع من المحاذير. يعني الآن المعطل، ركز معي هذا الكلام، لوازم تلزم المعطل: يا معطل لماذا تقول بأن الله ليس له يدان؟ يقول: لأن هذا يستلزم التمثيل فأنا أنزه الله. نقول: أنت وقعت في أربع محاذير، فررت من واحد وقعت في أربعة. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوق قين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. يعني أول جرم يرتكبه التمثيل، أول جرم يرتكبه ماذا؟ التمثيل. ثم جره جرم التمثيل إلى ماذا؟ التعطيل، لأن الذنوب لها معرات. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى في جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أبدع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيقع في التناقض ويقع في التمثيل ويقع في التعطيل، ويقع في تعطيل الصفات كما يقع في تعطيل النصوص. تعطيل النصوص يعني كل صفة جاءت في القرآن أو السنة عنده هذه الصفات غير معلومة المعنى، فيعطل النصوص عن دلالتها، بل يعطل الناس عن العمل بها. إذا كان ما يغضب، إذا كان لا يرضى، إذا كان لا يحب، إذا كان لا يرحم، ربما تجد في الناس قصور في هذا الباب، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله. عطل ومثل، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. الرحمن على العرش استوى ظنه التمثيل، غضب الله عليهم ظنه التمثيل، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته، آياته الشرعية، ملحدا في أسمائه حيث زعم أنها لا معاني لها وأنها لا تدل على الكمال، وملحد في آياته حيث حرفها من مدلولها إلى معاني باطلة. نسأل الله السلامة والعافية. وسيذكر شيخ الإسلام في هذا الموطن صفات حرفوها لظنهم أنها تدل على التمثيل. وإيش سبب الضلال؟ سبب الضلال أنهم أتوا إلى ألفاظ متشابهة، فعمموها في حق الخالق وحق المخلوق ومثلوا، فعند ذلك ذهبوا إلى التعطيل. فمثلا اللي تستوى على ظهوره يعني جعلوا، مع أنها تدل على العلو، لكن هم جعلوا استواء المخلوق كاستواء الله أو استواء الله كاستواء المخلوق. أأمنتم من في السماء توهموا أن في تفيد الظرفية وأن الله داخل السماء، إلزام في السماء يقتضي أن الله قد أحاطت به السماء، أو ينزل إلى السماء الدنيا أنها قد أحاطت به السماء، فيقعون في شرور عظيمة. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات، واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، يعني ليس فقط بالدليل السمعي بل بالعقل الموافق للسمع. وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، لأن يعني الذي أخبرنا بالاستواء الله، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله، بل هو سبحانه وتعالى على عرشه بائن من خلقه. فيظن المتوهم المعطل أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، أي لحاجة إلى هذا الاستواء، ثم المكان الذي استوى فيه يحيطه أو يقله، كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. هل هذا المعنى موجود عند المسلمين؟ أبدا. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار. أولا تقدم أن هذا اللفظ جاء في الكتاب والسنة، القعود والاستقرار، من يقول؟ لم يأتي. إذن إيش الواجب في هذا الحال؟ أول خطوة نقوم بها إيش؟ توقف باللفظ. أول خطوة تقوم بها إذا جاءتك ألفاظ غير موجودة في الكتاب والسنة توقف في هذا اللفظ، حتى وإن قال مرادي به حسن قل له ما أريد هذا اللفظ. لو كان هذا اللفظ في الكتاب والسنة قلنا به بما دل عليه. ليس في الكتاب والسنة عندنا من الألفاظ الشرعية ما يغني عنه إن كان حقا. ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال فيه مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره. وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة فصار مختصا به، كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. هذا الكلام الأخير إيش معناه؟ معناه يقول لو كان قال استوائك استواء المخلوق هنا تمثيل ويكون قد بينه القول، أو قال استواء وأطلق استواء لم يقيد باستواء الله ولا باستواء زيد أطلق، هل هذا يدل على صفة أم يدل على معنى عام؟ على معنى عام، لكن هو قال استواء الله، إذن خلاص إذا أضيفت الصفة إلى الله انتفى ما يتوهمه المتوهمون وما يتخوفه المتخوفون، لأن ما أضيف إلى الله عز وجل صار مختصا به. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع، يعني تقديرا مع أنه ممتنع لكن من باب التنزل حتى نثبت لهم أنهم تناقضوا، أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك، لكان استواءه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هل هذا إلا جهل محض وضلال من فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا، كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب سبحانه. يعني كلام كثير مؤداه إلى ماذا يا أخوة؟ إثبات صفة الاستواء. فالذي يقول أن صفة الاستواء يلزم منها التمثيل هذا لجهله بالله ولجهله بمدلول القرآن والسنة. هو قال الرحمن على العرش استوى، وما أضيف إلى الله صار مختصا به، ثم قد علم بالاضطرار أن الله غني عن العالمين، فكيف يتوهم هذا المتوهم يعني ما يتوهمه في المخلوق أن العرش إذا سقط سقط الله؟ سبحان الله من هذا الكلام القبيح. وكما قال عبد الله بن المبارك: إنا لا نذكر أقوال اليهود والنصارى ونستحي أن نذكر أقوال الجهمية. يعني هل يتوهم متوهم هذه الأشياء؟ الاستواء أضيف إلى الله خلاص صفته لا يضاف إلى غيره. فلما قال سبحانه: والسماء بنيناها بأيد، هذا مثال ثاني بأيد، ظنوا أن الأيد هو اليد، ظنوا أن الأيد هنا هو اليد. قال ابن خزيمة رحمه الله عند هذا: الذي ما يفرق بين الأيد واليد يحتاج يرجع يدرس عند الأطفال، يدرسوها ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء حتى يفرق بين الكلمتين. فهل يتوهم متوهم أن بناء أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجبل طين؟ ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عليه مفتقرا إلى أسفله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرا إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستوي علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق في الغناء عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى، بل هو في العلو قبل خلق العرش ثم استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض. وكذلك قوله: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق، يعني لا يتوهم مسلم هذا التوهم. إذا كان كرسي وسع السماوات والأرض كيف يظن أن الله يعني أحاطت به السماوات؟ نعوذ بالله. فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرفه متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، يعني لا بد تنظر إلى السياقة. فمثلا إذا قلت القلم في الجيب، القلم في المخبأ، معناه داخل فيه، لكن إذا قلت مثلا كذا في البلد ما يستلزم مثلا الدخول، يستلزم كل شيء بحسبه. الله في السماء أي على السماء، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصيته يتميز بها عن غيره، وإن كان حرفي مستعملا في ذلك كله. يعني الوجه في المرآة صورة الوجه، الكلام في الورق أي كتب فيه. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، يعني المراد العلو، المراد بالسماء هنا العلو. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنها على الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني السقف هذا المراد به سقف البيت، يمدد بحبل إلى سقف البيت ويشنق نفسه. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، المراد بالسماء هنا السحاب، ما يريد به السماء الدنيا. ولو كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. كذلك الجارية لما قال لها أين الله، قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلول فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو السماء، هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض أي على الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه. هذه أمثلة أكثرنا من القراءة، إنما هي أمثلة مثل بمسألة أأمنتم من في السماء، وليس المراد في السماء أنه داخل السماء. وكذلك يعني قول الله الرحمن على العرش استوى، ليس المراد به ما توهمه المتوهمون، ما توهمه المتوهمون. فنفي الصفات يستلزم منه التمثيل بالمعدومات، وإثبات الصفات على التمثيل يستلزم منه التعطيل، وإثبات الصفات على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. هذا هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. راجعوا القواعد يسهل لكم الكتاب. يعني هذه القواعد التي قد أخذناها، أخذنا الأصلين والمثالين، وإلى الآن 4 قواعد تستطيع تجعلها في صفحة. إذا فهمت القاعدة هذا الكلام كله حشو لبيانها ورد على مبتدع، وإلا القاعدة قد مضت. إلى هنا بارك الله.